قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. في المرة الماضية توقفنا عند شرح ما تيسر من أبيات شيخ المفضال فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد في بابه الموسوم بباب المثلين وأخواته. ولعموم الفائدة ولأن الموضوع يتعلق بباب المثلين والباب التالي له وهو باب الإظهار والإدغام، فجمعنا البابين وشرحناهما سويا ولم يتبقى منهما إلا الجزء اليسير. وذكر إخواني أنه قد قال الإمام رحمه الله في باب المثلين، قال: إن التقى الحرفان خطا قسما أربع أقسام وكل علما، فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكون مثلين. في البداية تكلم الإمام عن المتماثلان، فقال أن المتماثلان هما الذي اتفقا اسما ومخرجا وصفة، كمثلا الدالين في وقد دخلوا. وأي نوع من الأنواع اللي احنا قلنا عليها سواء متماثلان أو متقاربان أو متجانسان أو متباعدان، بينقسم كل واحد في نفسه إلى إيش؟ إلى ثلاثة أنواع، وكل ثلاثة إلى وكل نوع من الثلاثة إلى ثلاثة. نعم. تمام. الله المستعان، بارك الله فيكم، ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم. نعم. فلما تكلمنا عن المتماثلان قال عنهما الإمام: فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومخرجا يكن مثلين. فعرف الإمام المتماثلان، ثم بعد ذلك قال في باب الإدغام، قال: أدغم من الصغير ما تماثل. تماثل جاب هنا صفة التماثل أو جاب موضوع التماثل، فالكلام هنا على الإدغام في التماثل. قال: أدغم من الصغير ما تماثل. قلنا في البداية أن المتماثلان أو أي نوع من الأنواع الأربعة اللي احنا قلنا عليهم ينقسم في نفسه على يعني كل نوع منقسم إلى ثلاثة أنواع. يعني أقول إيه؟ أقول المتماثلان له نوع، والمتقاربان ثلاثة أنواع، والمتجانسان نوع واحد، والمتباعدان نوع واحد. وكل فرع من هذه الصفات أو كل فرع من هذه التقسيمات ينقسم في نفسه إلى ثلاثة أفرع. فالمتماثلان له نوع، والنوع بينقسم إلى ثلاثة: يا صغير يا كبير يا مطلق. يا صغير يا كبير يا مطلق. فالمتماثلان الصغير أن يكون الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك، أن يكون الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك، كمثال: اذهب بكتاب، اذهب بكتابي هذا. الباء الأولى ساكنة ولا نجد عليها أي علامة من علامات رسم المصحف، سواء سكون رأس الحاء اللي احنا عارفينها في القرآن أو فتح أو ضم أو كسر، معلش ولا حركة ولا شيء، تكون خالية أو عارية من الحركات، ويكون بعدها باء مشددة أو حرف من جنسها مشدد. اذهب بكتابي، لنفس هذه الطريقة اذهب بكتابي. نعم. وقلنا أن سبب التسمية في كونه صغير هو سكون الأول وتحرك الثاني، فيكون سهل في مرحلة الإدغام وهو قليل العمل به. ده احنا تكلمنا على هذه المسألة
واستفضنا فيها. انا مش عايز اطول على الاخوة اكرمهم الله، لان احنا عايزين لنا باب تاني هو باب المد، وكما وعدتكم ان شاء الله ان احنا نحاول جاهدين ان ننجز ما ننجزه من هذا المد المبارك قبل دخول رمضان. واحنا بصدد مناقشة امر الاجازة في متن السلسبيل مع الاخوة، اخواننا الله يكرمهم في الادارة اللهم استعان، احنا بنناقش معهم الموضوع، وان شاء الله الموضوع عما قريب ان شاء الله سيتحقق، واسأل الله ذلك. وابشر اخواني اخواننا في الادارة ربنا يحفظهم يا رب ويزيدهم من فضله، امدونا برابط لقاعة خاصة بنا بفضل عز وجل في يعني قاعة باسم الامام البخاري، لنا خاصة ما شاء الله الصوت فيها نقي جدا جدا جدا، انا جربتها ما شاء الله حاجة طيبة جدا، عما قريب ان شاء الله يعني تدشن او يدشن العمل في هذه الغرفة المباركة، وعسى ربنا ان يتقبل منا جميعا اكرمكم الله. النوع اللي احنا بقى نتكلم عليه النهاردة قال ايه؟ قال وان توافق جميعا مخرجه، او احنا تكلمنا عن المتقاربان، بعد ما تكلمنا عن المتمثلان تكلمنا عن المتقاربان، وقلنا هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، او تقاربا مخرجا لا صفة، تمام، او تقاربا صفة لا مخرجا. اهم حاجة يبقى فيه كلمة تقارب، اهم حاجة يبقى فيه كلمة تقارب، هذه هي المتقاربات، احنا تكلمنا عليها بشكل مستفيض في المرة الماضية، ومن اراد الاستفاضة فليرجع الى الاصل الموجود على موقع الارشيف اللي احنا بنرفع عليه الدروس. نعم. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على المتجانسان. اولا نتكلم عن المتجانسان واربط الكلام بكلام الامام رحمه الله تعالى. اقول المتجانسان هو نوع واحد، لن اطيل فيه الكلام لان يكون الكلام فيه كثيرا كالمتقاربان. المتقاربان كان ثلاث انواع، النوع الاول تقارب في الصفة والمخرج، النوع الثاني تقارب في الصفة والمخرج لا، النوع الثالث تقارب في المخرج والصفة لا، وتكلمنا على كل نوع منهم على حدة مع تفصيلاته، لان كل نوع منقسم تحته لصغير وكبير ومطلق، صغير كبير مطلق اكذا. نعم. نأتي للنوع الاخير او النوع قبل الاخير هو المتجانسان. المتجانسان اقول هو نوع واحد ليس ثلاثة كالمتقاربين. أقول الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. المخرج واحد، وسط طرف، ظهر الطرف، الأقصى، الشفتين، ولكن الصفات مختلفة. نعم. وكما قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام هي الصغير والكبير والمطلق. الصغير اعرف صغير اول ساكن، اول حرف منهم ساكن والتاني متحرك. الكبير الاثنين متحركين. المطلق اول متحرك والثاني ساكن، لا يضغم ابدا في كل الحالات الا النوع الاول هو الصغير. الصغير والكبير والمطلق له احيان وحنتكلم فيها ان شاء الله على التفصيل ان شاء الله تعالى، ولكن اقول الصغير مثلا اديك مثال عليه مع المتجانسين، اقول كالتاء مع الدال. التاء بتخرج منين؟ مخرج التاء، نسأل حضرة معانا المخارج ما شاء الله عليه، ها التاء من اين يخرج حرف التاء؟ نعم نعم، من ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. نعم، يعني من الطرف، يعني من الطرف. طيب والدال نفس المخرج، دال ونفس المخرج، تمام. اذا ففيهما ايه؟ فيهما اتفاق في مرحلة المخرج، اتفاق في المخرج. الصفة بقى مختلفة ازاي؟ صفة مختلفة ازاي؟ احنا لو جينا بقى حصينا الصفات بتاعت مثلا التاء مع الدال، يعني جينا مثلا نيجي لأول حاجة، لهموسها فحثه شخص سكت، نجد أن التاء مهموسة والدال إيه؟ مجهورة. شديدها لفظ أجد قطن بكت، فيهما اتحاد في الشدة، أجد قطن بكت. قال وسبع علو خص ضغط قذ، كلاهما مرقق. طب فر من لب، نجد ان في اتحاد كتير كبير في المخرج في الصفات بينهم، الا ان في صفات مخالفة الاتحاد، مثلا وصل لثلاث صفات او ما الى ذلك، ولكن في صفات اخرى مختلفة عن التاء مع الدال، فلذلك نقول انهما متفقين في مرحلة المخرج، الا انهما في الصفة فيهم اختلاف، مفيش اتفاق في الصفة. فالتاء مع الدال كمثال على ذلك، اقول اجيبت دعوتكما، اجيبت اجي، انا جبت سر التاء دلوقتي، لا التاء حصل لها ايه، حصل لها ادغام، اجيبت دعوتكما. نعم هذا هو الصغير، المتجانسان الصغير. نعم اجيبت دعوتكما. والكبير كالتاء مع الطاء، والكبير لابد ان يكون الاثنين محركين، كالتاء مع الطاء مثلا، لكن هما من نفس المخرج. نعم الصالحات طوبى، نعم طوبى لهم حسن مآب. نعم الصالحات طوبى، التاء صالحات طو والطاء المضمومة، تاء محركة بكسر ثم بعد ذلك طاء محركة بضم، فكلاهما محركين، إذن فهذه كبير، هذا النوع هو المتجانسين الكبير. نعم والمطلق، متجانس المطلق النوع الثالث، كالتاء مع الطاء، الأول لابد أن يكون محرك والثاني ساكن، زي كلمة إيه؟ أفتطمعون، أفتطمعون هكذا، أفتا أفتا تا تطع، في إضغام؟ ما حصلش إضغام. طبعا عايزين نعرف بقى حكم المتجانسين من الإضغام ومن الإظهار. أقول أن المتجانسين الصغير حكمه هو وجوب الإظهار إلا عندنا في ثماني مسائل. طب خلينا نشوف الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين ماذا قال في باب الإظهار والإدغام عامة، نستحضر كده ونستظهر الأبيات. أقول قال الإمام رحمه الله أدغم من الصغير ما تماثل، إن كان أول من المد خلا، كنحو يدرككم يدرككم ونحو قل لهم، لا نحو في يوم ولا قالوا وهم، وجاء في ما لك لا تأمن، ودهاني إشمام وروم يعنى. ثم بعد ذلك قال الكلام بقى اللي معانا، وإن تجانس الصغير أدغم منه حروف خمسة لتعلم. يعني عندنا خمس أنواع بيدغموا. طيب مش أنا قايل دلوقتي حكم الإظهار إلا في مسائل، إلا في عندنا في خمس مسائل، بعض الناس قالوا ثمانية، أنا هتكلم معاك على إنهم ثمانية، هناخد بالمنهج الكبير أكبر. هتقول كده أنت مخالف شيخك، أقول لك لا مش مخالف، إحنا لو قعدنا نفسر الموضوع هنلاقي الموضوع فعلا هو موافق لكلام الشيخ، ولكن الشيخ لم يذكره في هذه الأبيات المباركات. أقول قال الإمام فالدال في التاء كنحو عدتم، عدتم التاء مع الدال اللي احنا جبناها في الاول اللي هي اجيبت دعوتكما، نعم اجيبت دعوتكما. طيب اخذها لك واحدة واحدة كده عشان بس الموضوع ما يتهش منك، اللي فاهم لغاية هنا يكتب خمسة، اللي فاهم لغاية هذا الحد يكتب الرقم خمسة اكرمكم الله. طيب نعم عليكم السلام ورحمة الله. أقول هناك ثمان مسائل، في ستة في اتفاق على إدغامها إدغاما كاملا، وفي بعض الأقوال في اثنين، خلينا نتكلم على الستة. أول حاجة الباء مع الميم، الباء مع الميم في قول الحق جل وعلا اركن معنا في سورة هود، اركم معنا. دي فيها دي متجانسات صغير، الباء والميم كلاهما من الشفتين، هتلاقي الباء ما عليهاش حاجة لا فوقها ولا تحتها، عارية خالية من الحركات، تمام. بعدها حرف الميم المشدد اركم معنا، كلاهما من نفس المخرج، فيهما تجانس اتفاق في المخرج واختلاف في الصفة. اركم معنا، يبقى في ادغام ايه؟ في ادغام هنا ادغاما كاملا، اقول اركم معنا بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. التاء التي بعدها دالا، التاء التي بعدها دالا مثل اثقلت دعوى الله ربهم، نعم اثقلت 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 دعوى اثقلت دعوى، نعم فيها ادغام في سورة الاعراف، نعم. التاء التي بعدها طاء، يبقى احنا كده عندنا تاءين، تاء بعدها دال والتاء بعدها طاء، يعني المخرج اللي احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده اللي هو مخرج طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا اللي هو الطاء والدال والتاء، اضغمات التاء مع الدال والتاء مع الطاء. اول حاجة باء مع ميم ماشي، تاء مع دال ماشي، تاء مع طاء كمثال اذ هم الطائفتان، اذ هم الطائفتان، ها اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، تمام كلام مظبوط في آل عمران، نعم. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الثاء مع الذال. اصحى بقى المثال اللي هنا دي، لان كثير جدا من الاخوة والله هو الامر هنا له تعلق، له تعلق بجانب كبير من الرواية، هو الرواية لها أثر كبير جدا 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 في هذا الموضع، الرواية المتواترة أو المتناقلة. ويكفينا أن نقول أن ما بررنا عليه أو ما تكلمنا عليه أن الموضع هنا لم يتكرر كثيرا، الباء الساكنة التي بعدها ميم، نعم. لذلك كانت قاعدة أن الباء التي بعدها ميم عندنا إركم معنى مدغمة، تمام. ولو شابهها مثال لأدغم، ولو شابهها مثال لأدغم. هي توافقت فيها نوعين أو سببين رئيسين، السبب الأول هو السبب المقدم والذي أقدمه دائما، وهو سبب الرواية، الرواية المتواترة عن مشايخنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا التجانس الصغير الحاصل بين الميم والباء، أو الباء والميم، آسف، بين الباء والميم، فالأولى ساكنة والثانية محركة، واجتمعت فيهما الشرطين الاتفاق في المخرج والاختلاف في الصفة، فلهذا تم إدغامهما. الكلام مفهوم اللي فهم يكتب خمسة. أقول النوع الرابع هو الثاء التي بعدها ظاء، الثاء التي بعدها آسف الذال، الثاء التي بعدها ذال، الثاء التي بعدها ذال، نعم. كان أقول يلهذ ذلك، يلهذ ذلك في سورة الأعراف، يلهذ ذلك. يبقى خد لي بالك وانتبه على المثال ده وانت بتقرأ نفس سورة الأعراف، يجي تصير بلعام بن بعوراء، عارفه اللي هو الرجل البلعام، بلعام بتاع بني إسرائيل، قال ربنا قال مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك ان اراد ان يصل، يجي يوصلها تقوم انت تفرم، قل له فرم، لا لا استناني هنا، يقول لك ليه مش عارف وقفتني ليه، لك هنا انت تظهر، لا تظهرش هنا، تدخل هنا من حالات المستثناء الست او الثمانية التي فيها ايه، فيها اختلاف، نعم يلهذ ذلك، اكرمكم الله واختياره ربنا يحفظكم، نعم يلهذ ذلك، نعم احسنت، نعم. هتلاقي حتى هنا الوضع هنا في علامة وقف، ولكن ليس وقفا باللزوم القوي كالميم مثلا او السين السكوت، ولكن اقول ان يلهذ ذلك حرف الثاء مع الذال للاتفاق في المخرج والاختلاف في الصفة، فكلاهما يخرج منين؟ الذال والثاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. تمام، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. وكلاهما لثوي، كلاهما من الحروف اللثوية اللي بتخرج فيها طرف لسانك يعني. نعم. أقول ثم بعد ذلك يأتي المثال الخامس وهي الدال التي بعدها تاء. احنا خدنا ان التاء اللي بعدها دال وفي الدال اللي بعدها تاء. ومهدت في صورة الايه؟ في صورة المدثر، في صورة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. ومهدت، ومهدت، السامع لها يكتبها بهذه الطريقة. ومهدت هكذا في تشديد على التاء وضم. ومهدت ليه؟ في إضغام الدال في التاء، وهذه الحالة الخامسة. ثم بعد ذلك أقول الذال التي بعدها ظاء، الذال التي بعدها ظاء. إن ظلمتم، إن ظلمتم، إن، إن، ما قلتش إيه، إن، إيه، إن، لا، إن، انتقلت من الهمزة على طول لحرف الظاء. ليه؟ لأن الذال حصل لها إضغام كامل في حرف الظاء. نعم. ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وهي الطاء التي بعدها تاء في أحط في سورة النمل. أحط، أحط، هتقول لي أقولها زي شيخ، أنت بتقول إن فيها إدغام ناقص. طيب أنا يعني إزاي آتي به؟ أقول لك أنت هتجيب لي، هتجيب لي إطباق الطاء وهمس التاء. هتقول لي همس ازاي وهي انا واصلها وهي محركة مضم. هقول لك الهمس ده هيلزم انك هتجيبه، هتجيبها شوية ايه مرققة. يبقى هتجيب لي اطباق الطاء وترقيق التاء. يبقى هتجيبها ازاي دي بقى؟ هتقول احط، احط، تطلع طاء وتنزل ايه تاء. احط، نعم، احط، بسطت، بسطت. طبعا هذه تحتاج الى تدرب رهيب جدا. احنا دي فضلنا نقولها والشيخ يقول لا، الشيخ يقول لا، نقولها والشيخ يقول لا. لذلك المشافهة شرط رئيس في التلقي. لهذا انا اطمع من ادارتنا المبجلة ان تفتح لنا هذا الباب، لان هذا باب خير يعود على الكل. بالنسبة للضوابط الشرعية فهذه إن شاء الله تعالى سنسعى لتحقيقها. تمام؟ إنما المشافهة شرط أساسي، المشافهة شرطا أساسيا في هذا الأمر، بالأخص في التلقي في علم المتون وعلم الدراية والرواية. أقول أحط، أحط، أطلع طاء وانزل تاء. تمام. ومسألة واحدة مختلف فيها سواء هي مظهرة، قال لك هي مظهرة ولا مخفاة. نعم، وهي الميم الساكنة التي بعدها باء زي كلمة ترميهم بحجارة. دي برضو بتخش معنا في الأنواع، أنواع المتجانسين الصغير، لأن الميم من الشفتين والباء كذلك، فكلاهما متفق مخرجا ومختلف صفة. فأقول ترميهم بحجارة. طبعا في بعض الناس قال لك إخفاء، طبعا هو ده الجمهور اللي قال فيها إخفاء. في بعض الناس قال لك دي إظهار، بعض الناس أظهروها قال لك ترميهم بحجارة. لا، احنا مناش دعوة بتوع الإظهار، خلي احنا في الإخفاء، هذه مخفاة. نرجع بقى لكلام الشيخ بتاعنا الشيخ عثمان قال ايه. قال وإن تجانس الصغير أدغم منه حروف خمسة لتعلم، فالدال في التاء كنحو عدتم. افهم بقى، شوف انت دلوقتي خدت الشرح قبل ما تاخد المتن، فلما تسمع المتن هتلاقي المتن سهل جدا، هتلاقي ان المتن سهل جدا. تمام، انك انت تدرسه وتتعلمه. فالدال في التاء كنحو عدتم، والذال في الظاء نعم كإن ظلمتم. لسه شرحينها، الدال مع التاء والذال مع الظاء. نعم، والتاء في الطاء وفي الدال معا، والتاء في الطاء وفي الدال مع. فاكر الكلام قلت لك ايه؟ بس انا فصلتها لك على نوعين. يبقى كده الشيخ ايه خلى ستة في خمسة بس. هو قال منه حروف خمسة لتعلمة، لا ده في حرف منهم دخلوا كمان في ايه في الكلام. تمام، يبقى كده ستة. اقول والتاء في الطاء وفي الدال مع كنحو هم الطاء، هم الطائفتين يعني، هم الطائفتين، إذ هم الطائفتين منكم أن تفشل، إذ هم الطائفتين منكم أن تفشل. نعم، كنحو هم الطاء وأثقل الدعى، وأثقل الدعى. شوف كلام الإمام رحمه الله تعالى. نعم، والتاء في الطاء وفي الدال مع كنحو هم الطاء وأثقل الدعى، أثقل الدعى والله ربه، دعى والله ربهما. نعم، في سورة الأعراف. والتاء في يلهث بذال أدغمت، والثاء في يلهث بذال أدغمت، إدغام الثاء في الذاء، يلهث ذلك. نعم، والباء في الميم التي في اركب أتت، الباء في الميم في اركن معنا. تمام، وما بقى من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أقول إن هناك ما تبقى من الأحرف فهم جميع مظهرين ما عدا ما تكلمنا عليهم من المستثنيات الخمس، أو إن شئت قل الست، أو شئت قل الثمانية كما تشاء، كلها تخدم يعني هدف واحد. أقول الخمسة أو الستة اللي قال عليهم الشيخ، وقال طبعا على ستة لأن قال إيه؟ قال والتاء في الطاء وفي الدال مع، التاء دخلها في الطاء وفي الدال مع، يعني كان يعني للتوضيح كان ممكن يفرد هذه هذا. يقول والتاء في الطاء مثلا، والتاء في الطاء يعني كإذ هم الطائفتان مثلا. وبعدين يقول ايه والتاء في الدال، ولكن جمعهما في شطر واحد فجزاه الله خيرا. يبقى ده عندنا ست انواع كده، ست انواع ذكرهم الامام ولم يتكلم على احط الادغام الناقص ولا على الاخفاء في ترميه بحجارة. وبهذا ينتهي هذا الباب بشرح الامام، وبقى لنا ان نتكلم على حكم المتجانسين الكبير والمطلق، فكلاهما مظهر دائما، فكلاهما مظهر دائما. نعم، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على المتباعدان الذي هو نوع واحد. والمتباعدان تعريفه ايه؟ تباعد مخرج وتباعد صفة، يعني حرفين ما لهمش دعوة بعض خالص، لا صفة ولا مخرج، كالتاء مع الخاء مثلا في كلمة تخرجون، تخرجون في مثلا في سورة البقرة تخرجون. نعم، أو تباعد مخرجا واتفق صفة، أهم حاجة يبقى فيه تباعد، دي في الآخر خلاص مش تقارب ولا في تجانس ولا في تماثل، ده تباعد في بعيد خالص. كالكاف مع التاء، الكاف رايحة من أقصى اللسان والتاء من الطرف، دي بعيد جدا عندي. فاكتبوا، كلاهما همسين مرققين فيهم اتحاد في الايه، فيهم اتفاق في الصفة، إلا أنهما متباعدا المخرج. نعم، ويشتمل هذا النوع المتباعدين يعني على ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق. الصغير اللي هو ساكن، أول واحد منهم ساكن والثاني محرك، كالنون مع الخاء مثل والمنخنقة في سورة المائدة. وعندنا كبير كالدال مع الهاء مثل دهاقا، كلاهما محركين دلولها دها دهاقا. نعم، والمطلق كالهاء مع الميم مثل أنفسهم، هم واحدة مضمومة والتانية ساكنة، هم. المتباعدين الصغير حكمه الإظهار مطلقا، اللهم إلا مسألتين متفق على الإخفاء فيهم، الإخفاء طبعا خدنا كله، النون الساكنة التي بعدها قاف انقلبوا انقلبوا، ده عندنا فيها إخفاء. والنون الساكنة التي بعدها كاف مثل أنكال أنكال. نعم. أما بالنسبة لحكم المتباعدان الكبير والمطلق فهو الإظهار دائما. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. هذا ما كان ما تيسر لي من شرح هذا الباب المبارك عن شيخي المفضال شيخ عثمان السلام مراد في باب الإدغام وباب المثلين وأحكامه. كلام مفهوم؟ اللي فهم الباب يكتب 5، اللي فهم الباب كله يكتب 5، اللي فهم اللي قدر يفهم الباب يكتب 5 مني كده. حفظكم الله. معلش أنا بعيش حالة من الكروتة والصربعة والسرعة، معلش عشان أنا فعلا مضغوط. يعني أنا عارف أنكم عذريني، يعني أنا أولا أنا على مدخل شهر كريم، شهر رمضان ما عادش علي غير وقت وليل أوي، وأنا بحب أستغل الوقت ده. الوقت ده أنا بستغلوش لنفسي. أنا دايما بشوف أن البني آدم لما بيعمل خير يا بيتعدى يا بيقتصر هذا الخير على نفسه لنفعه في الآخرة، يا إما بيتعدى لغيره. النفع الغير كله حسنات، نفع النفس يدوب بتاخد الحسنة اللي انت بتعملها بس، فنفع الغير هذا أكبر وهذا أعم. أنا والله منشغل أو منكب هذه الأيام على تسجيل بعض المتون الهمة، عشان أنا ما شاء الله بيدخل على صفحة الجزرية يجد فيها 3 متون، التحفة والجزرية ورسالة قصر منفصل بتحقيقي كاملة بالضبط والشرح. أنا دلوقتي بقى عاكف على شرح الأبيات، وإن شاء الله تعالى راح أنزلها كاملة الشرح مع الضبط، وهاخد جلسة في شرحها على هنا على القاعة أو على القاعة بتاعتنا اللي في البخاري، ثم بعد ذلك إن شاء الله نرفع الشرح الصوتي يكون حتى مرجعية لمن أراد دي، عشان تعرف تضبط قصر المنفصل لحفص. وانت راجل مثلا عايز تقصر المنفصل، وانت اصلا ما شاء الله عليك بتقرأ بالتوسط توسط المد، فعايز تتعلم تقصر المنفصل، فده هنساعدك في الموضوع ده ان شاء الله تعالى، وربنا يتقبل منا جميعا. وهنحاول برضو في هذه الايام لغاية شهر رمضان المبارك نحن نفتح باب الاجازة في المتون للاخوة جميعا، بحيث من اراد ومن ارادت أن يقرأ أو تقرأ متن من المتون غيبا وهذا المقدم عندي أو نظرا، تقرأه لعموم الفائدة في المتون أكرمكم الله. فبارك الله فيكم، يعني أعينوني على هذا الأمر. أنا يعني إن شاء الله تعالى ولي برنامج خاص معكم إن شاء الله تعالى في شهر رمضان، لكن طبعا هيبقى صباحي كله، يعني هيبدأ مثلا من بعد الفجر مثلا حتى الظهر أو شيء. تمام، هيبقى لي برنامج إن شاء الله تعالى معكم في رمضان أكرمكم الله وأسعدكم الله في الدارين. والله أنا بس عايز أقعد مع الإخوة في الإدارة أتكلم معه في الأمر. أنا عارف الإدارة لها ضوابط بصراحة قوية حفاظا على الأخوات، ربنا يحفظهم يا رب يبارك فيه. تمام، ولكن اللي أنا حابب أقوله ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم ويزيدهم من فضله، ده امر طيب، ده بيحفظ الاخوات وده يعني بيكون صونا لهم. احنا مش عايزين الدروس العلم بتاعتنا اللي قاعدين نتعلم فيها وبنلتمس منها النور تبقى مجالس يعني مشاكسات وما الى ذلك. تمام، فده بيبقى شيء طيب. احنا انا مع احترام مع كافة البرامج الصوتية الموجودة المتاحة بعدم تسمية البرنامج، الا ان جميعكم دخل البرامج دي ويعلم جيدا المساوئ التي تعج بها. أكيد دخلت على البرنامج الفلاني اللي فيه غرف صوتية والغرف فيها من الاختلاط ما فيها وفيها من قلة الأدب ما فيها، مفيش دلوقتي. أنا عارف ما شاء الله، يعني مثلا أنا عارف أخويا الشيخ خليل العوضي، مش أنا عارف يوم مثلا الشيخ خليل العوضي يصدر منه شيء تجاهي أو بتاع هلوم عليه مثلا في رسالة خاصة أقول له شيخ خليل والله حصل كذا 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 كذا، يقوم والله يا معلش محمد سامحني بتاع، أقول له والله يا أخي المرة جاية نقعد مع بعض نتكلم. فالموضوع أقدر ألمه، أنا أقدر أحكم، إنما في البرامج الصوتية الموضوع كده مفتوح خالص على البحري، انتش عارف مين ده ولا مين دي. أنا قرأت قبل ذلك على النساء على هذا البرنامج وأذيب بشدة يعني. تمام؟ فعرفت ان الموضوع مش مضبط, عرفت ان الموضوع مش مضبط. يعني في ناس مثلا لا مجيدة وقرأتها رايحة خالص فيها, تدخل تهرج, تدخل تمزح, تدخل مش عارف ايه, تدخل ايه, تدخل ايه, تدخل ايه, ده طبعا هذا الكلام لا يصح ابدا. احنا خلينا نتعلم, يبقى ان شاء الله تعالى نجلس للتعلم من اول جلسة حتى اخره, ونسأل الله التيسير والعفو والعافية في الدنيا الآخرة. بالنسبة لطريقة الإجازة, أنا والله يعني كنت تكلمت مع أختنا أرى المشيري على هذه الطريقة, أن احنا مثلا نجمع الإخوة والأخوات في جلسة, لا الأخوات مثلا في جلسة واحدة, وتكون مثلا تترأس الجلسة مثلا زي الأخت أرى المشيري إن شاء الله, أخت في الإدارة مقدمة, فيعني تطلع الأخت أخت على الميكروفون, الأخت تقرأ ما تيسر لها من المتن حسب ما أنا أكتب, باب الفلاني سمع, باب الفعلاني سمع, أو اقرأ مثلا مما تيسر مما تراه في المصحف, أو أنت لو تقرأ نظر اقرأ, ثم بعد ذلك نعطي الأسانيد يعني بالطريقة الإلكترونية أو بطريقة البوسطة, ربنا المستعان, أكرمكم الله. طيب ننتقل للباب التالي وهو باب المد. أنا والله في رأسي موضوعات كتير جدا 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 مفيدة ونافعة, ولكن المشكلة أن الموضوعات دي مش محتاجة لجهد فردي, يعني كل الموضوعات دي مش محتاجة لجهد فردي, ما ينفعش فيها أبذل مجهود فردي. تمام؟ يعني أنا دلوقتي بتطلع لموضوع اسمه تثقيف القراء, لأن نجد قراء لا علم لديهم لا ولا علم لهم لا بعقيدة ولا فقه ولا بحديث ولا بشيء, فحازين نعمل برنامج اسمه تثقيف القراء. تمام؟ القارئ ما شاء الله يعني ممكن في أمور التجويد وفي أمور العقيدة وفي أمور أش مثلا عمل يقيم حروف كتاب الله وهو لا يأتي منه شيء, موضوع يبقى كده بايظ خالص, أكرمكم الله, ربنا يحفظكم يا رب يكرمكم. وأنا عارف ما شاء الله أن مجهود الإخوة والأخوات يعني حاجة طيبة جدا, حاجة تسعد وتفرح, يعني عايزين حاجة تبقلنا يا أخوانا في الآخرة. واحد لما يذكر اسم الشيخ محمود خير الحصري ولا الشيخ عبد الفتاح القاضي ولا الشيخ الشاطبي ولا الإمام ابن الجزري ولا أي حد من هذه من هؤلاء الأعلام, والله يقشعر بدنه يعني من سيرة هذا الحبر أو هذا العلم. ليه؟ الرجل ما شاء الله, الرجل ميت من 600 سنة, الرجل مش بقى تراب, ده بقى مكاحل, ده خلاص ده الطحن, خلاص الرجل أتى عليه يعني خلاص ظهور, وصارت عليه عقود وقرون وهو ميت, وأعماله ما شاء الله تزيد وتزيد وتزيد, نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي أحدا على الله, الأعمال عمالة تزيد. ليه؟ ليه؟ صدقة جارية. نعم صدقة جارية. نعم يلقى له القبول في الأرض. لذلك الإمام الشيخ عثمان كان جل كلامه يعني كان بما يحدثني شيخي الشيخ عبد الفتاح مذكور يقول يعني لو تقرأ, وهو بيقول في, 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 في مطلع في مطلع السلسبيل يقول ايه, فمن بالقبول يا الله. يعني بعض الاخوة بإخراء كان بيبكي يقول فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه واجعله داعيا الى النعيم وخالصا لوجهك الكريم. هذه الابيات والله فعلا يندى لها الجميع, يعني هذا ما يبقى, وما عند الناس ينفد وما عند الله باق. فنسأل التيسير والقبول من المولى عز وجل لسائر أعمالنا, وأن يجعلها في موازيننا ولا يجعلها حجة علينا. طيب الشيخ عثمان بيقول إيه باب المد, الباب التالي اللي هو الباب الخامس عشر, يقول وعرف المد بهذا الحد إطالة أو إطالة الصوت بحرف المد, حروفه واو ويا وألف سكن عن جنس كفا وفي وفو, والليد منها الياء واو سكن من بعد فتح نحو كيف قولنا, والمد قل أسبابه شيئان همز سكون وله قسمان, أصلي إذا المد خلا عن السبب, فرعي إذا بواحد منه اصطحب, وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا ددا, لكن معا أرجه فألقه سكني، واقصر لدى يرضه فوق المؤمن، وتقصر الهاء عقب الإسكان في غير يخلد في الفرقان. الكلام ده كلام الإمام رحمه الله تعالى في باب المد. طبعا هو زيادة للفائدة هنشرح برضو القصر. أنا أقول الأصل في هذا الباب هو ما أورده فضيلة الشيخ خطية قبل نصر، بارك الله في عمله أمين. يقول الأصل في هذا الباب ما ثبت عن الإمام قتادة رضي الله عنه أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا، كما روي عنه بلفظ آخر عنه يقول: سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان يمد صوته مدا. لذلك أقول أن بعض الناس استدل على أن قراءة الإمام ورش عن نافع، ورش عن نافع هي من أحب القراءات، أو كانت هي القراءة المقدمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء، يعني كان يقرأ بها كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأن قراءته كانت مدا مدا. أقول لك حاجة، كان صلى الله عليه وسلم له كيفية في القراءة وصلت على الصحب الكريم، كان صلى الله عليه وسلم يمد مدا مدا، وكانت قراءته مدا مدا، وكان يقف على رؤوس الآي، يعني من الآخر على خلاف ما احنا بنقرأ تمام، إلا من رحم ربي منا. يعني في ناس تقيم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس لا تقيم هذه الأمور. أقول في شيخ اسمه الشيخ طارق عبد الحكيم عبد الستار، ربنا يحفظه شيخنا ويبارك فيه، من أحد مشايخ لجنة تصحيح المصحف حفظه الله تعالى وبارك في عمره، يروي حاضر يعني يروي أو يقول نعم الأصل هو الرواية. احنا ما تكلمناش على اختلافات، احنا ما تكلمناش على اختلافات، كل هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أغلبها مدا مدا، وكانت هذه المدود كلها هي مروية عن الإمام ورش. أغلب المدود الكثيرة ما شاء الله موجودة في ورش، في عالم تطبيقي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إثما، فالأمر في فسحة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة القرآن، فهو كان يحب أن يسمعه من غيره، وكان يقرأ على كافة الأحيان أو كافة الأشكال، تمام. وكان منهم من كان صوته يعني صوته فخيم، وكان منهم صوته رفيع، وكان منهم من صوته عريض، وكان منهم من يسرع، ولكن إذا أسرعت لابد وأن تأتي بالأحكام. بعض الناس مفرط في الموضوع تفريط محض، يعني بيقول لك انتوا بتقيموا الحروف ولا تقيموا التطبيق، يعني تقيموا الحروف تعمل تقيم تقرأ القرآن وبس، تقرأ وبس، انما انت لا تطبق مني من الكلام الذي لا تقرأه شيء، لا تقرأه شيء. نعم. وفي واحد يقول لك والله انا بطبق بس ما بحاولش، يعني ما بعرفش اقيم الحروف. لا، هذا شرط لهذا، هذا شرط لهذا، وإقامة الحروف هو أحد الأسباب المؤدية بالفعل إلى إقامة الإيه؟ إلى إقامة الأحكام. أقول كانت قراءة النبي مدا مدا، عندنا قراءتين حمزة، وعندنا الإمام نافع، ولكن وبالأخص هو ورش. طبعا بالنسبة لحمزة المدود فيها طويلة، وحمزة قراءة الوقوف فيها كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخانا مدحت، كيف حالك؟ كرمكم الله شيخانا، حباكم الله من فضله، نشتاق إليكم، كرمكم الله. والوقوف فيها كثيرة، إلا أنني أقول ده احنا اللي نتعلم منك يا مولانا، ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك، كرمك الله وسعدك في الدارين، كرمك الله. نحن نقول أن قراءة الإمام ورش أو رواية الإمام ورش التي رواها عن شيخه نافع هي فيها المدود، ولكن نسبة الوقوف فيها ليست كحمزة، حمزة مليء بالوقوف، تمام. فلتعميم القول نقول الإمام ورش كانت من الروايات المقدمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قراءة المد. لا أنا أصلا لم أقرأ، أنا أصلا لم أقرأ. نعم، نعم، هو احنا هناخد رواية ورش ان شاء الله تعالى، نشرح ان شاء الله تعالى بعد رمضان، هعكف على شرح اصول كل قراءة، اصول كل قراءة، الاصل في القراءة، ثم بعد ذلك ومضمنه من الشاطبية ومستدل على ذلك من الشاطبية بابيات المباركات ان شاء الله تعالى. وانا بما قلت ان شاء الله تعالى ربنا يعني ولن اخلف، الله المستعان، كرمكم الله. طيب، يقول الامام: وعرف المد بهذا الحد، إطالة الصوت بحرف المد. أقول المد معناه الزيادة، لغة الزيادة أو الإطالة. عايز دليل؟ ويمددكم بأموال وبنين يزدكم. نعم، اصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب، على عكس المد يأتي القصر يبرز برأسه هكذا، القصر عاوز يعرف، طالما احنا ضدها تتضح وتتمثل الأشياء، أنا هجيب جاي جبت المد أجيب القصر، القصر الحبس أو المنع. قول الحق جل وعلا: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات فيه. نعم، قوله تعالى: فيهن قصرات الطرف، يعني منعات أو يغضات البصر أو النظر إلا على أزواجهن فحسب. اصطلاحا إثبات حرف المد أو اللين ده للقصر. هنثبت حرف المد أو اللين، تقول اللين اللي جاب اللين دلوقتي مع المد، نتكلم دلوقتي من غير زيادة لعدم وجود السبب. حقيقة المد هو تحققه بأي مقدار، ولو كان هذا المقدار عبارة عن حركتين فقط. وحقيقة القصر هو الايه؟ عدم المد مطلقا. ويستفاد من التعريفات السابقة أكرمكم الله أن القصر هو أن تمد بمقدار حركتين، ده المد الطبيعي اللي بنقول عليه مد طبيعي، والمد ما زاد على ذلك. حروف المد، تكلم بقى على حروف المد. عندنا ثلاث حروف المد، ثلاث حروف المد هي حروف كلمة واي، الواو والألف والياء، ويطلق عليها حروف مد وحروف لين. سميت حروف للمد لأنها يمتد فيها الصوت، وحروف لين لخروجها بسهولة وعدم تكلف من اللسان. ولذلك فاكرين احنا كنا تكلمنا عن هذه الموضوع، على هذا الأمر في صفة اللين في دورة المخارج الصفات. أقول أن الألف لابد لها من شرط، لابد أن تكون ساكنة ويكون ما قبلها مفتوحا، ساكنة مفتوح ما قبلها عشان تبقى ممدودة، عشان اقول عليها الف مادية، ساكنة قبلها مفتوح الواو، ساكنة بشرط ان يضم ما قبلها، مسبوقة بضم ما قبلها، الياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها. جميع الامثلة دي مجموعة في كلمة جمعها ناظم التحفة قال: من لفظ واي وهي في نوحيها، نوحيها مضموم ما قبل الواو وهي ساكنة، مكسور ما قبل الياء وهي ساكنة، مفتوح ما قبل الألف وهي ساكنة. لو أي شرط من الشروط دول أنت فقدتهم، لا يكن هذه أو لا تكن الواو أو الياء مديتين. نعم، طيب لو حصل بقى سكون للواو مثلا أو الياء وفتح ما قبلهما، يبقى ده اسمه نصر صحيح. لو سكنت الواو والياء سكنتا وفتح ما قبلهما اسمه ايه؟ اسم لين. تمام، حرف لين. تمام، نعم. ان فقدت الواو او الياء اي شرط من الشرطين اللي احنا قلنا عليهم، السكون والضم قبل الواو، السكون وكسر قبل الياء، وانفتح ما قبلهما، كانت الواو والياء حرفي لين. اجيب لك مثال على كده. خوف في سورة قريش، خوف بيت. نعم. فإن يعني أطلقنا كلمة حروف المد، لو قولوا أول ما أقول كلمة حروف المد يجي في دماغك على طول مد ولين، مش مد بس، مد ولين. لما أقول حروف اللين فاللين قاصرة على نفسها فقط، اللين وياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما فقط. أول ما أقول حروف مد تشمل حروف المد وحروف اللين. نعم. عايزين بقى نلم الأفكار اللي احنا قلناها. الألف لا تكون إلا حرف مد ولين، أما الواو والياء فيهم ثلاث حالات. الألف ما ينفعش تكون غير حرف إلا حرف مد ولين، هي حرف مد ولين أو حرف مد فقط فجمع ذلك مع اللين. نعم. أما الواو والياء فلهم ثلاثة شروط أو ثلاث قواعد. إيه هم؟ أن تكون هذه الواو أو الياء حرفي مد ولين، وهذا في هذه الحالة إذا سكنت وضم ما قبل الواو، وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، هيبقوا مدين، هيبقوا حالتين، مد ولين في حالة ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء. يعني في حالة ما يضم ما قبل الواو وهي ساكنة أو يكسر ما قبل الياء وهي ساكنة يصبح الموضوع محتمل مد ولين. طيب لو بقى سكنت الواو وفتح ما قبلهما، الواو أو الياء سكنت وفتح ما قبلهما، هل يحتمل أن أقول عليهما حروف ممدودة؟ لا، دي لينة وفقط، لينة وفقط. لو كانت الواو ساكنة مضموم ما قبلها ده أقول ينفع أقول عليها ممدودة أو لينة. نعم شيخنا. نعم بالضبط زي ما قال شيخنا مدحت، بالضبط كل حرف مد حرف لين وليس كل لين حرف مد. نعم. النوع الثالث أو القاعدة الثالثة أن تكون حرفي علة. حاضر. هو وذلك إذا تحركت بأي حركة كانت، ويعني الأمثلة من دي يعني ما شاء الله كثيرة جدا جدا جدا، الأمثلة على هذا النوع كثير. أقول الثلاث أنواع للواو والياء. أول حاجة لما أقول الألف، أول ما أقول الألف على الإطلاق الألف مد ولين مع بعض. أما بالنسبة للواو والياء لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا سكنت الواو دي أو الياء وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء يبقى كده تحتمل، لأن لو قلنا مد لين وتحتمل لنا أقول عليها حروف مد، حروف مد وحروف لين، حروف مد وحروف لين تحتمل هذه. أما إذا سكنت الواو وسكنت الياء وفتح ما قبلهما ما تحتملش غير حروف لين وبس، أكثر من كده لا تحتمل. نعم. النوع الثالث أن تكون هذه الحروف أحرف علة، وحروف العلة دي لابد وأن تأتي محركة أو تجي مفتوحة أو تجي مكسورة مضمومة، كذا الياء كذا الألف، ولكن الكلام هنا في حالات الواو والياء يبقى على الواو والياء فقط. نعم. أقول إن للمد أقسام، المد له أقسام، المد قسمان، مد أصلي ومد فرعي. ركز معايا كرمك الله. نعم. المد الأصلي يسمى أو نسميه نحن بالمد الطبيعي. مد طبيعي من اسمه، لأن ذات الحرف لا تقوم إلا به ولا استقامة للكلمة إلا به، ويكفي وجود أحد حروف المد الثلاثة يعني وليس قبلها همزة أو بعدها همزة أو سكون، يعني مش شرط ان يكون فيه همزة او سكون. همزة او سكون دول اللي بيخلي الاصل اصلي والفرع فرع. حط الهمزة والسكون كده فوق، الهمزة والسكون خليهم معيار، هو ده اللي بيعرفك اذا كان المادة اصلي ولا المادة فرعي. يكفي حروف مد وحروف لي، نعم حروف مد وحروف لي هي نفس الإجابة اللي أجاب عليها شيخنا مدحت ربنا يحفظه. قال لأن كل حرف مد حرف لين، وليس كل حرف لين حرف مد، وهذا هو المضبوط، لأن اللين بعض من كل، فاللين بعض من المد، اللين بعض من المد. أقول مقدار المد الأصلي حركتان، والحركة اختلف فيها أهل العلم، ونحن مع المنهج الذي تكلم به الشيخ محمد مكي نصر في كتابه الموسوم بالقول المفيد أو نهاية القول المفيد في التجويد. قال أن الحركة هي مقدار قبض الإصبع وبسطه، ويكون سرعتك في القبض في بسط الإصبع وبسطه يعني حالة متوسطة، ليست سريعة ولا متأنية، ليست بحالة السرعة الكاملة ولا بالتأني الكامل. أقول سبب نعم هذا في التعريف البداية في الأول، نعم شرحنا نعم شيخنا فعلا صدقت الله يحفظك شيخنا نعم. سبب التسمية، سبب تسمية المد لأنه أصيل بالنسبة لغيره من المدود، أصلي أصيل بالنسبة لغيره من المدود، ولأنه ثابت على حالة واحدة وهو مده حركتان فقط، ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به، ولعدم توقفه على سبب من الأسباب التي يعني سنذكر الكلام بالنسبة للمد الفرعي عليها. ويسمى أيضا طبيعيا لأنك أيها الطبيعي الشخص الطبيعي لا تزيده ولا تنقصه عن حركتين. أنت لما بتيجي تقول يا مثلا خلينا نجيب مثال مثلا على هذا الأمر، مثلا أقول إيه؟ هذا هو أكثر من حركتين بتمد الواو؟ لا، هو نعم. تتعللي بأن حروف المد تخرج من الجوف وحروف اللين تخرج من وسط اللسان، هذا مظبوط، هذا كلام على الحقيقة، هذا كلام سليم تمام، ولكن ليس للمخرج هنا علاقة بموضوع المد بالعدم، ليس له علاقة، وأن العلاقة ضعيفة جدا جدا جدا، ضعيفة جدا جدا جدا. حروف المد أصل، حروف المد الجوفية هي أصل، وحروف اللين هي فرع، لأن الحروف التي تخرج من الوسط هي نفس الآلية ونفس كمية الهواء الذي يخرج، إلا أن المخرج اختلف. فالحروف الجوفية أصل إذ أنها مدية، أما بالنسبة لحروف الوسط، حروف الوسط أو الواو التي من الشفتين، فهما حروف فرعية بالنسبة لأصيل، والأصيل هو الحرف الجوفي. كلام كده مفهوم؟ أقول أن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد ولا ينقص المادة الطبيعية عن حركتين. أنواع المدود: المد الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع، المد الأصلي يكون على ثلاثة أنواع: أن يكون حرف المد ثابت في حالة الوصل والوقف سواء كان متوسطا كان أقول مثلا إيه مالك يوم الدين يوصيكم الله في أولادكم سواء كان متوسط المادة هو موجود الياء الساكنة مكسور ما قبلها في يوصيكم والألف الساكنة المفتوح ما قبلها في ما مالك يوم الدين نعم وكذلك كلمة بيميني في صورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بيمينه الياء السكينة المكسور ما قبلها أو كان هذا المد متطرفا متطرف زي مثلا الكلمة وضحاها قالوا نعم وعلى هذا النوع نأتي بالخمسة أحرف التي تقع في فواتح السور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد جمعها صاحب التحفة في قوله حي طهر أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وصله في حرفي بدأ كلاهما مثقل إدغما مخفف كل إذا لم يضغما ولازم الحرفية والصور في وجوده هو في ثمان حصر يجمع حروف جمع سل نقص عين ذو وجهين وطول أخص ومسوى الحرف الثلاثي الألف فمده مضا طبيعيا أغلف وذاك أيضا في فواتح السور قال وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر في لفظ حي طاهر قد انحصر فواتح الصور حي طاهر او حي طهر نعم هي اصلا اصل الكلام حي طهر ولكن الامام قال للوزن في لفظ حي طاهر قد انحصر نعم حاميم مثال على ذلك الحواميم نعم حاميم المد في الميم نعم الموضع الثاني او النوع الثاني من المد الاصلي ان يكون حرف المد ثابت في الوقف دون الوصل وذلك في الالفات التي نبدلها مع التنوين المنصوب مد العوض عليما حكيما اثبتناه في الوقف ولا نثبته في الوصل اهو لو انا قفت على كلمه عليمه اقول ايه ان الله كان عليما اثبتت مد طبيعي مقدار حركتين ما ساكن مفتوح ما قبله اذ انني سكنت وحذفت التنوين وابدلت التنوين الف تمد مقدار حركتين قلت عليما في حاله الاكمال او في حاله الوصل عليما حكيما تغير الموضع نعم وهذا هو النوع الثاني من المد الاصلي وكذا الالفات يعني التي فيها سكون مستطيل اللي مرسوم عليها السكون المستطيل في القران اللي مسمى بالالفات السبع الالفات السبع التي ايه تثبت ايه وقفا وتحذف وصلا نعم كان اقول انا نذير هكذا انما انا نذير مبين لو هقف انما انا طب انا لما بكمل بلاقيها نون مفتوحه فقط الالف دي تسقط لكنه الله ربي لكنه الله ربي كده غلط ليه لان انا اثبتت الالف طب المفروض ان انا احذفها اقولها ازاي لكنه الله ربي هكذا نون مشدده ومفتوحه فقط طب والالف سقطت لما اقف عليها لكن نعم الظنون أظنون هنالك ابتلي المؤمنون.
الأحزاب
أظنون وقف عليها نسبة الألف لما بكمل أظنون هنالك أظنون هنالك الرسول كذا السبيل كذا كانت قوارير الثانية في الإنسان.
وزي ما قال شيخنا ربنا يحفظه حالات التقاء الساكنين التي تثبت التي تحذف في حالة الوصل وتثبت في الوقف كان أقول وقال الحمد لله لما أقف عليها أقول وقال أوصلها أقول وقال الحمد لله ومثال الياء وما في الأرض في الأرض الواو قل ادعوا الله قل ادعوا الله. نعم. والحالة الثالثة أن يكون حرف المد يعني ثابتا في الوصل دون الوقف مثل إنه هو إنه هو. نعم.
به بصيرا في الانشقاق.
طبعا النوع ده من المد بيطلق عليه مد الصلة وده خاص بهاء الضمير التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. وعلمت واو صغيرة بعد الهاء المضمومة ويا صغيرة بعد الهاء المكسورة. نعم ده صلة صغيرة. نعم أتكلم بقى على الكلام اللي أورده الإمام في متنه المبارك. قال أعرف المد بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد. تكلم الإمام رحمه الله تعالى على أن حرف المد له تعريف أنه إطالة الصوت وهذا هو التعريف اللغوي. إطالة الصوت حرف المد هذا التعريف الإصطلاحي. حروفه واو ويا وألف حروف حرف العلة وقيلت حروف حرف العلة باسم العلة لتأوه العليل بها. أقول سكن عن جنس كفا وفي وفو. يعني سكن عن جنس يعني سكنوا وأتى قبلهم حركة أو الحرف الذي كان قبلهم حرك بحركة مناسبة لحالي أو لوضعي أو جنسي هذا الحرف. يعني الواو جنسها الضم جنسها الضم هي ساكنة ومسبوقة بحركة من نفس جنسها وهي الضم. نعم كفو والياء جنسها الكسرة مسبوقة بحركة الكسر في كفاء الفاء الألف هنا ساكنة مسبوقة بفتح هو من جنسها. ثم بعد ذلك قال واللين منها الياء وواو سكن من بعد فتح نحو كيف قولنا. يعني الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما هي حروف اللين كنحو كلمة كيف كيف ونحو كلمة قولنا. نعم أصلي إذا المد خلى عن السبب. السبب اللي هو الهمز والسكون الهمزة والسكون ده هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. إذا أتى بعد المد الطبيعي همزة أو سكون ده هنتكلم عليه إن شاء الله تعالى وده يعني له كلام كثير. نعم قال والمد قل أسبابه شيئان همز سكون وله قسمان أصلي أو أصلي إذا المد خلى عن السبب فرعي إذا بواحد منه اصطحب بأي سبب من الأسباب اللي احنا قلنا عليه هاء أو الهمزة أو السكون. نعم وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا امتدى لكن مع معن أرجه فألقه سكن وقصر لدى يرضه فوق المؤمن. نعم وهذا الكلام هو نتكلم عنه الآن هو كلام على هاء الضمير. اعلم أخي أن هاء الضمير واسم الإشارة تارة تمد وتارة تقصر. أقول تمد ضما بواو وكسرا بياء لفظا ويسمى هذا بمد الصلة. إذا وقعت الهاء وقعت الهاء بين متحركين ويجري عليهما حكم الأصل والفرع حكم المد الأصل والفرع نفس الكلام بيجري على الواو أو الياء. أقول ك
كلمة إنه هو، إنه هو، نجد واو صغيرة بعد الهاء مكتوبة، إنه هو من ربه قل، من ربه قل، علامة الصلة عند الهاء، عنده إلا بتأويله إن هذه بضاعتنا، هذه إيمانا، كل هذه أمثلة على هاء الضمير، هاء الضمير تمد ضما بواو وكسرا بياء لفظية، ولابد لها أنواع، لابد أن تأتي بين متحركين، وده يجري عليها حكم الأصلي أو الفرعي. نعم، كنحو الأمثلة التي قلت عليها سلفا. نعم، ثم بعد ذلك يأتي الكلام وأقول ولا صورة لهما خطا، ولذلك حذف وقفا وسكنت الهاء، لأن الوقف تابع للرسم. ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث كلمات أوضحهم الإمام في الأبيات السابقة، اللي هي إيه؟ أرجه، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، مش همدهن، أرجه وأخاه. نعم، في سورة الأعراف وفي الشعر. نعم، فألقه، فألقه، أتبين محركين، ساكن أتبين محركين، فألقه، قف مكسورة، فألقه، فألقه، نعم، يرضه لكم، يرضه لكم، نعم، الضاد مفتوحة واللام مفتوحة والهاء مضمومة، الهاء وقعت بين محركين. نعم، فهاء الأولى والثانية ساكنة في أرجه وفألقه. نعم، وهاء الثالثة مقصورة. نعم، وتقصر إذا كان قبلها ساكن، نحو منه، عليه، ابتلاه، فاعبده. نعم، إذا كان قبلها ساكن، لو كان قبل الهاء دي ساكن تقصر برضه. كلمة منه، عليه، ابتلاه، فاعبده. ويستثنى من الكلام أيضا كلمة واحدة تمد علما أنه أتى ساكن قبلها، ورغم ذلك لن تقصر، اللي هي في كلمة إيه؟ ويخلد فيه مهانا، في سورة الفرقان، وليس من باب هاء الضمير، الهاء في لفظ نفقه كثيرا، لئن لم تنتهي لأرجمنك. ليه بقى؟ لأنها أصلح الكلمة، طبعا الهاء التي هي أصيلة في الكلمة دي بره الكلام خالص، بره هاء الضمير، يعني زي هتشيلها تلهاء تبقى نفق، زي تنتهي، لا ينفعش الكلام لن يستقيم، فلا تجعل الأمر يلتبس عليك أخي الكريم. لذلك قال الإمام رحمه الله تعالى يعني على هاء الضمير في الأبيات في باب المد، قال وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا امدده، إذا وقعت هذه الهاء بين متحركين امدده، لكن هناك فيها بعض استثناءات، لكن معا أرجه فألقه سكني، أرجه فألقه، كلمة أرجه وكلمة فألقه سكن. ليه بقى؟ في سكون هنا منعت المد. وقصر لدى يرضه فوق المؤمن، نعم، وقصر حال كلمة يرضه لكم، نعم، وتقصر الهاء عقب الإسكان في غير يخلد فيه مهان، فيه في الفرقان، نعم، إذا جاءت الهاء وقبلها حرف ساكن تقصر قولا واحدا ما عدا كلمة ويخلد فيه مهانة، وهذا فعلا تبعا للرواية المروية عن الإمام حفص في هذا الموضع، ويخلد فيه مهانة في سورة الفرقان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية باب المد، وأعتذر. نعم نعم نعم، في الزمر يتكلم شيخان يقول ما توفر فيها شرط المد ولكن لن تمد، هو يرضه لكم، نعم، يرضه لكم، نعم. احنا تكلمنا على يرضه في الخاص
الله يكرمك. شفت انت خاص ده، شفت انا بصيت على كلمه خاص وقلت انك يرضى في الخاص. نعم.
قال اقصر لنا يرضه فوق المؤمنين.
نعم يرضه لكم، احنا اوردناها منذ قليل في الكلام على انها مستثناة من القاعدة، واستثنى من القاعدة كلمة أرجه. والله هو المعنى اللفظي هو لم يأتي بها، حتى هو لم يعلق عليها في شرحه، ولم يعلق عليها رحمه الله تعالى في شرحه. نعم هو ما علقش على كلمة يرضه لك في فوق المؤمنين، ما تكلمش فيها كثيرا، ولكن لعله أتى بها للقافية مثلا أو للبحر أو للأمر، طبعا لأمور الشعر لضبطه، إلا أنها غير متعلقة أصلا بالكلام، غير متعلقة بالكلام. نعم. ثم بعد ذلك تكلم الإمام على باب أحكام المد، وباب أحكام المد إن شاء الله تعالى لنا وقفة فيه، هو باب أقسام المد اللازم، ونتكلم فيه باستفاضة كاملة أكرمكم الله ورفع قدركم في الدارين. والكلام على يرضه لكم أنا ذكرته في سورة الزمر لأنه مقصور تبعا لرواية، وهذا ما أورده الإمام، وهذه جميع الأوجه في هاء الضمير أوردناها بشكل كامل. وتنبيه أخير ما يلتبس عليك لأن لم تنتهي ونفقه كثيرا، لأن الكلام فيه أن الهاء هنا من أصل الكلمة وليست مختلفة، واللي فهم اكتب خمسة أكرمكم الله. حفظكم الله وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين أمين. وأسأل الله العظيم أن يبارك في سعيكم. وبالنسبة للإجازة في المتون العلمية، فأنا إن شاء الله تعالى راح أفتح باب يعني في 6 منظومات كده مبدئيا إن شاء الله تعالى، التحفة طبعا والجزرية والسلسبيل الشافي، ومعنا برضو صلة القصر المنفصل بتحقيقي وضبطي وشرحي، و إن شاء الله تعالى راح برضو نفتح باب للخقاني، الخقاني والسخاوي، وراح برضو أنا دلوقتي برضو عاكف على إن أنا أحاول الموضوع إن شاء الله تعالى. يعني والله وأنا هنشترط فيها العرض الكامل، هنشترط فيها العرض الكامل، هنشترط في الإجازة العرض الكامل. بس أنا مش يعني خايف بكده أكون أشق على الإخوة والأخوات، يعني لما الأخوات هيقعدوا في مجلس واحد، هيقعدوا في مجلس واحد تمام، والموضوع زي ما قلنا لابد له من ضوابط، فهيبقى الموضوع شوية شاق شوية. فعشان كده أنا بقول يعني هنحاول نيسر على الإخوة والأخوات، ما نحاولش نصعب عليهم الأمر، لأن الموضوع هيفضل مفتوح لرمضان، الموضوع هيبقى مفتوح لرمضان إجازة باب الإجازة. طبعا لما عرفت الشيخ قبل كده أنه بي بي يعني بيجيز ببعضا من المتن، غير لما يكون مثلا المتن طويل، متن طويل ووارد طبعا فيك أنك أنت عرضته قبل ذلك على مشايخ وأنت مجاز فيه. طبعا أنا طول عمري ما أقرأت أكرمكم الله، ده احنا نتعلم منكم شيخ مدحت، ربنا يكرمك ربنا يحفظك، والله نحن نستفاد منكم من صحبتكم الكريمة وأكرمكم الله، والله حبكم الله من فضله، ولكن يعني أنا أقدر لكم انشغالاتكم الكثيرة، فأسعدكم الله في الدارين. والله أنا يعني أنت لو ترى شكلي دلوقتي، أنا طول فترة الصيف دي ببقى قابع بين الكتب، فببقى في حالة عمال دماغ في كل حد. لماذا لا يكون تسميع نساء مع امرأة أليس شيخ ولا يكون مع الرجال؟ أولا هو لن يكون مع رجال في حضور، هيحضر في لو تقصد في حضور في الغرفة هيحضر مش هيحضر، حضور. تمام، هو هيكون الحاضر أنا وفقط. تمام، الأخ الذي يقرأ وفقط. بالنسبة لكون امرأة أنا أجزتها، فأنا أجزت امرأة قبل ذلك في السلسبيل. نعم، أنا أجزت امرأة في السلسبيل قبل ذلك، ولكنها يعني بالنسبة أنا لا أعلم ظروفها، وأنا لا أعرف ولا أتكلم معها النساء. نعم، وأنا ممكن أجيب لكم حد، يعني ممكن أقرأ مثلا واحدة من محاري فتقرئكم. تمام، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة. الأمر نحن بنرتحل لدرجة، نحن في الإسناد بنرتحل لدرجة. أنت لما هتاخذ الإسناد بقى تاخذ الإسناد متأخر، متأخر درجة. تمام، الإسناد بتاع السلسبيل عالي جدا، والسلسبيل بينتشر انتشار النار في العشي. دي حقيقة، دي حقيقة، ومنكرها نجاحي بصراحة. المتن بينتشر في أرجاء العالم بشكل رهيب جدا. المتن لم يخرج للنور إلا من فترة قليلة جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم. لا يا عم الشيخ، المرأة هتطلع على اللاقط مرة واحدة وتقرأ، وعلى فكرة الضابط الشرعي طالما مضبوط ضبط فلا بأس في ذلك. وأنا تكلمت مع أهل علم كبار، مع علماء بيجوا في التلفزيون كمان. الله المستعان، أيام ما كان في كلام أن أنا ألتحق يعني بقناة الرحمة، يعني تكلمت مع أحد مشايخنا حفظهم الله بهذا الشأن وبهذا الصلاة، فقلت أكرمكم الله، فقلت يعني كان كلمني على ان هو يعلن عن الحلقات بتاعتنا، في كنت ليه حلقات من 3 بتاع 4 5 سنين، فانا كنت ساعتها صغير السن فما ينفعش يعني. فقلت له لا، ما تعلنش عن حلقات ولا شيء. قال لي لا، ده هتبقى بدايه لينا ان احنا نعلن الحلقات بتاعت حضرتك في المشهد. قلت له لا، ما تعلنش عن الحلقات، الله يكرمك، لا تعلن ولا تسوي، مش عايزين، شكرا. فقلت له بالنسبه لاقراء الاخوات انا اتبع فيها رأي ان انا ما اقرأش احد. قال لي والله هو الامر لك، وهذا ابقى وهذا اصلح وهذا وهذا وهذا. قلت له إيه؟ فان كان لابد. قال لي فان كان لابد فعليك بالشرطين الاساسيين، الخلوة امر، الخلوة تجنب الخلوة، وامر وجود الستر او وجود الفاصل او الحاجز بيني وبينهن. طبعا الحاجز بيني وبينهن بحور، وهذا والله امر يعني امر طيب بالنسبة للعرض يعني. واستحالة معرفة الكن بالعين، غير ان انا مثلا اسأل الاسم بالكامل ايه، ثم تديني الاسم بالكامل على الخاص، اضعه في الاجازة وارسل لها الاجازة. او مثلا مجموعة مثلا من الاخوة مجازات مثلا في المغرب العربي مثلا، ارسلها مثلا بالبريد. انا طبعا بحب او بحبس طريقة ارسال المتن بالبريد، ده ضروري بحب يعني ذلك، انا احبس ذلك جدا يعني. ارسال المتن بالبريد ده بيوفر جدا جدا جدا، يعني انا بحس ان المتن الممسوك هو ده المتن طبعا، عشان ما اتجنب تدليس اي حد، لان احنا بنشوف من التدليس في الاسانيد ما الله به عليه. انا اقول انا قعدت منذ ايام قليلات مع اخ، شو مش اخ منه لله بصراحة، مش اخ يعني خالص، بيضرب اسانيد يعني. بيضرب اسانيد، استاذ في ضرب الاسانيد يعني، ان شاء الله عليه، حاجة محترمة قوي يعني. ان شاء الله عملاق فوتوشوب، فبيعلى الفوتوشوب ده يعني بيعمل مصايب بلاوي، فبيجيب ختم الشيخ وياخده على السكانر ينفقه ويقصه ويعمله ويفرغه، بعدين يضعه على إجازة باسمه، ويروح مثلا يقدم في المنطقة الفلانية لما فيش فيها تقديم في إجازة. فأتاني فسمعت قراءة فبكيت يعني صراحة، قرأت سيئا سيئا، مؤذي مؤذي فعلا، مؤذي، قراءة تقشعر منها الأبدان، قراءة وحشة جدا، وحشة 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 يعني. فوصلت له كده مجزء 10 ده، مجزء ايه؟ مجزء ايه يعني؟ ايه نوع البلالايكة اللي انت مجزء فيه؟ لا تتوانى دافي يعني صراحة، اللي بيقع تحت ايدي من هؤلاء لا ارحمه، اللي بيقع تحت ايدي من هؤلاء والله ما برحمه، والله ما برحمه، حتى لو وصل الامر بايه يعني. فنسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أن هؤلاء طبعا ملفقين، أن الإسناد طبعا في آخر الاسم، في آخر الاسم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رب العزة. مشكلة، مشكلة على الحقيقة، هي أزمة على الحقيقة، هي أزمة. نعم. والله وموضوع الإجازات في المتون، في أغلى مشايخنا حفظهم الله كان بيتورع، ده كانوا بيتورعوا في تدوين المتن، يعني ما كانش أصلا حابب يكتب المتن وهو حي. بيقول لك لا أنا خاف، خاف أكتبه وهو حي، خاف على نفسي إن الطلبة تستفيد وأنا هبقى مرائي، فهو بيخاف على نفسه. بيقول لك استنونا موت اطبع وزع واعمل اللي تعوزه، تمام. وممكن اصلا امام الامام شيخ المؤلف المتن لم يكن اصلا يعقد للمتن اجازه ولا سند، ممكن يكون ما مش عامل له اصلا اجازه ولا سند، هو ابسط مما يتخيل، تمام. الشيخ عثمان سليمان مراد عمل 15 منظومه، كان راجل كان بيقعد بيالف، كان بيقعد ايده بتكتب على طول، كانش ما شاء الله عليه ربنا يحفظه ربنا يرحمه رحمه واسعه، كانت ما شاء الله كان انتاجه العلمي غزير، ورغم ذلك لم يتوقف ابدا عن الكتاب. تالي منظومة في ورش في نافع يا ربي 200 بيت، فما شاء الله انتاجه غزير، انتاجه العلمي غزير، ولكن يعني وكان راجل متواضع جدا، كان بيقعد جنب جنب الوضوء، جنب مكان الوضوء في المسجد الازهر في جامع الازهر، بيقعد جنب مكان الوضوء جنب الميضة القديمة قديم في الازهر، هذا كان رجل في قمة التواضع رحمه الله تعالى، كان بيقعد بقى في الصحن ويترأس المجلس، لكن لا 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 على العكس تمام. والرجل ده ما كانش عربي، لم يكن عربيا، اسمه سليمان، اسمه عثمان ابن سليمان مراد أغا، ابوه ضابط في الجيش التركي. يعني سبحان الملك. فبارك الله فيكم إخواني، إن شاء الله تعالى عما قريب ده حلو ده جميل، يا رب ينتشر أكثر وأكثر، يا رب ينتشر أكثر وأكثر، يا رب يا رب. إحنا عايزين كل حاجة في كل حاجة في 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 في, في, في العلم الشرعي يبقى ليها إسناد. معلش الكلام هنا هيبقى موزون قوي، مشكلة بيننا وبين النصارى أن بيننا بين النصارى وبين بعضهم البعض، بين التلميذ والأستاذ 300 عام، بين أساليبهم بعضهم البعض 300 عام، فيقوم النصارى بقى ياخدوا كتب بتاعتهم يجتمعوا في مجمع اسمه مجمع نيقي في اليونان في أي حتة، يقعدوا يحرفوا بقى زي ما هم، حتى يقال أنه لم يسلم أو لم ينجى نصا واحد من إنجيلهم أو من توراتهم إلا وحرفت، بسبب بعد الإسناد أو بعد رجال الإسناد عن بعضهم البعض. يطلع واحد من بعض أهل العلم المهتمين بعلم الحديث مثلا يقول لك السند القرآني مالوش لازم، أنت اللي مالكش لازم، أنا آسف تكلمش على السند القرآني، تكلمش على السند القرآني، السند القرآني أقوى أقوى الأسانيد، أقوى الأسانيد السند القرآني، سند المشافة وسند الدراية وسند الوعي. ما قابلت أحدا الحمد لله، ما رأيت أحدا قبل ذلك يعني من كبار رجال الإسناد وهو لا يعلم، لا لا لا، حتى ناس تاخد فلوس إن شاء الله، يعني ده مشايخنا ربنا يحفظهم. يعني مش عايز أقول لك بالأسماء مين، يعني ده شيخ إذا جلس يقرأ يقرأ فعلا، تسمع منه كلام موزون، كلام موزون، الشواهد عنده حضرة. والله هو أنا بتصل على الشيخ دايما بعدين كده، الرجل القارئ ده ليه سمت يا شيخ؟ مش واحد كده جاي من قارعة الطريق يتقال عليه قارئ؟ ده ليه سمت، ليه سمت معين انت بتعرفه لان انت قارئ، فانت هتعرفه، هيعرفه هتعرفه ويبان عليه. المتن، المتن كيف يكون سنده متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، إن آخر الأسانيد والأسانيد لا تتصل إلا بأصحابها، فالأسانيد لا تتصل إلا بقائلها، وأي شيء في الدنيا له إسناد،
انت خدت اسناد من انا مثلا عملت شرح للخمسار بيت دول ورحت قلت لك بقى ايه جات لي كده لطشة في دماغي قلت لازم اعمل في اسناد قلت لك لا لا هنعمل اسناد تيجي انت بعد 20-30 سنة تقول الله انا قرأت على حديث محمد غندر خدت منه اسناد في الموضوع ده هل الاسناد ده وصل لسند النبي؟ لا ده وصل لسند لي انا انا المؤلف انا الشارح تمام فالشارح له اللي ينسب اليه الفعل ينسب اليه كنه ما يرويه اخر واحد في اسناد مثل الجزري هو محمد بن الجزري كيف بقى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفعش مستحيل لا وانا دلوقتي عكفت على كتابة اسانيدي بشكل عنقودي بشكل العنقودي وحاولت بقدر المستطاع ان اتي يعني بالتواريخ جس السبيل اللي هياخدها تسميع هكتب له تسميع واللي هياخدها نظر هكتب له نظر ده عندي حاضر قريب ان شاء الله تعالى كله قريب ان شاء الله تعالى كله قريب ان شاء الله تعالى بالنسبة للسلسبيل اللي هيكتبه اللي هيقوله من صدره هقول وقد اتاني الاخ او الاخت فلان وقرأ علي المتن من حفظه في مجلس واحد من حفظه في مجلس واحد او واحد يقول نظرا نظرا في المتن نظرا في المتن وقد اجزته على ان يقرئ به من يشاء ويعلم به من يشاء وانت مع كثرة الترداد مع الطلاب انت هتحفظه اصلا مع كثرة الترداد ومع الطلاب هتحفظه تمام انا كنت الله يقرؤون من حفظه مع الانترنت والله انا يعني انا تارك الضابط ده لله عز وجل انا مش همسك عصايا يعني على الناس وحضربهم طب ما انا مكفوف افرض انا مكفوف وما بشوفش ممكن الشيخ والاخ يقوم مطلع المصحف يقعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد انت بتغلطش ليه يقول لك اصلا انا حافظ ايه مستظهره يا اخي ربنا يهديك يقول لك لا 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 هيفضل مفتوحه بالاجازه اللي عاوز يقرا هيسجل اسمه فصل في موضوع نلم مثلا كل مره 10 اخوات ويقعدوا في مجلس واحد لهم موعد 3 ساعات مثلا يقراوا كل واحده تطلع تقرا المتن كاملا وتنزل تاخد اجازه بس الاخت ما تعطلش يعني الاخت ما تعطلش الاخت لازم تكون محضره كله تمام مش لسه هلقلق ولسه هنسى ولسه هتتعتع لسه هقع مفيش الكلام ده تمام مفيش الكلام ده تقعد تقوله كاملا نعم وانا برضو سجلت بصوتي مقسم لابواب ورفعه ان شاء الله تعالى ده انا روحت من يومها من عنده صعبت علي نفسي يعني انا روحت من عنده يعني قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله والله فضلت راكب المترو كنت في القاهرة يعني قلت والله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل والله انا ما مسامحه والله انا مسامحه المشكله اني نائبه في الاخر الحصري المشكله اني نائبه الحصري انا ضايقني ده ضايقني خلقني يعني سبحان الله قلت له انت قريب الحصري قال لي تعرف لا يعني هو كذا في السنه مش عايز في دي ف يعني ما قلت له يا اخي ربنا يهديك ربنا يهديك عامل لك ايه بس الله المستعان يسر الله الامر بارك الله فيكم اعتذر عن الاطاله اسعدكم الله في الدارين والله هو الضابط في الامر يقول انه حافظ وهو يقرا هو انا مش عارف اتكلم كتير يا شيخ زيدان يعني لو كلمتين كده بسرعة اعرف بسرعة يعني. بالنسبة للشخص الحافظ هو حر حساب على الله واحنا ما لناش اخرة ولا احنا ما لناش بعث اليس هذا بضبط والله كفى بها وعظم ده كفاية كده تفكر كده بس ان كده تكذب على الله يا الله ده انت مشكلة دي
بطن يعني كذا كفايه دي ما توعظوش ده جاي يقرا لمتون ويتعلم العلم الشرعي وهو كذاب اسال الله السلام لا ده مشكله دي
نعم في الحفظ اكيد اكيد طبعا بالضبط بالضبط اصل في ناس بتاخد فلوس من الاجازه دي في ناس بتحصل فلوس من الاجازه دي انا عايز اقول لهم ان كان همهم المال حتى ولو كان على الحق هو الدليل مساله الدليل دي حلو جدا الربط بينها وبين الـ يعني الكتاب الله عز وجل وهذا هو اللي احنا بندرس اصلا المتون عشان نجيب منها نطلع منها الدليل للاستشهاد نعم طب بارك الله فيكم اي سؤال تاني بالنسبه للاسانيد او الاجازات اي سؤال تاني بارك الله فيكم انا انتظر من يعني الاخت الكريمه التي عهدت اليها يعني بكتاب التلخيص للتطبيقات يعني ان تاتيني بالتطبيقات وبعد ذلك راح ارفعها ان شاء الله تعالى لكم وتستفيدوا منها ان شاء الله تدرسوها المره المقبله يوم الاربعاء هيبقى لينا موعد مهم جدا اسمه التنبيهات ده من الاخر اللي ما حضرش الدوره كلها يعني يحضر ده مهم جدا 300 خط تحت اللقاء يوم الاربعاء المقبل يوم الاربعاء المقبل مهم جدا 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 جدا, جدا. اللقاء ده درس التنبيهات لا لا درس التنبيهات ده يعني خطير جدا هتكلم فيه على الاخطاء اللي بيقع فيه الاخوة اخطاء القراء عامة تمام وهنتعرض لبعض النقاط من كتاب الاتقان لشيخي المفضل وحبيبي في الله الشيخ توفيق بنحفظه تمام وهنتكلم فيها ان شاء الله على بعض الاخطاء التي يقع فيها كثير من القراء وهزيلة كثير من القراء وكيف تتجنبها بعد ذلك نلقاكم على خير في دورة جديدة إن شاء الله تعالى ونفضل مع بعض هنا في السلسبيل وهنبقى نستعد بقى للدورة المتقدمة الدورة المتقدمة دي إن شاء الله تعالى اللي هتبقى فيها الكلام شوية تخين شوية ما انت خدت بقى التمهيدي خدش بقى في التيل بنحفظك أكرمكم الله أسعدكم الله في الدارين أسأله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل استودع الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم القاكم على خير ان شاء الله تعالى الاسبوع المقبل مع السلسبيل ويوم الاربعاء المقبل مع دوره التطبيقات عن خارج الصفات وان شاء الله يبقى الاختبار فيها في الاربعاء بعد المقبل وحيكون منهج الاختبار موضح بشكل تفصيلي من جانب الاداره اكرمكم الله وحيبقى المنهج محطوط بكبيره او ان شاء الله بكره او بعده هنحط لكم المنهج عشان تراجعوه مكتوب تراجعوه مراجعة شديدة بتاع تطبيقات مكتوب مش مكتوب ومسجل موجود الاثنين مفرغ وموجود مادة صوتية بارك الله فيكم حفظ الله شيخنا الشيخ مدحت عبد الجواد على هذا الحضور الطيب المبارك والله نحبه في الله نسأل الله له القبول وأن يجعل ما يعمله ما يفعله زادا إلى حسن مصيره إليه وعتادا إلى يمن قدومه على نور عز وجل إنه بكل جميل كثير وحسبنا وكيل أستودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحسبنا ما قال شيخنا عثمان في سبيله قال فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه واجعله داعيا إلى النعيم خالصا لوجهك الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.